بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الهدف من هذه الدورة يا أيها الإخوة أن يرضى الله تعالى. كان بعض الصالحين يناجي ربه يقول: وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. والله يا أخوان يا أيتها الأخوات، إذا الله عز وجل يرضى عنك أو يرضى عنك، كل الحياة بما فيها بآمالها بآلامها بشدتها برخائها تهون، لأن الله رضي. لكن لا سمح الله، إذا الله ما رضي، والله لو بتصير أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأوجه الوجهاء، حياتك لا قيمة لها. الهدف أن يرضى الله تعالى. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في بيته هذا أن يجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى علينا. الهدف أن يرضى الله. الطريقة أن نتعاون لإدخال دين الله عز وجل إلى معاملاتنا التجارية. كل واحد بيناتنا لحاله، كل واحدة لحالة. أنا جدا مسرور والحمد لله الناس فيها إقبال كبير على الله. في شباب يتورعون عن الحرام والله بطريقة عجيبة جدا. في أخوات ترسل أسئلة أنه زوجة يعمل بكذا، يعني في مشكلة شيء شرعية، كيف أنا بقدر أقنعه أن يغير إذا في مشكلة شرعية؟ المشكلة أو القضية متعلقة فيك أنت. أنت ما تستنى حدا ليساوي شيء أبدا. أنت بس تصير منضبط بالشرع، خلاص الكون كله سيصير منضبط بالشرع بإذن الله. فالقضية متعلقة فيك، متعلقة فيني أنا. فالهدف أن يرضى الله، والطريقة أن ندخل الدين إلى معاملاتنا المالية، أن ندخل تحكيم الشرع إلى أسواقنا التجارية. والآلية أن نتعلم فقه الحلال والحرام. للتأكيد يا أخواننا، ما نتعلمه في هذه الدورة ليس هو العلم كله، بس هذا مفتاح، يعني مفتاح للعلم، وفي كثير من الأشياء التي نحتاجها. ثم أنت بحاجة إلى أن توسع هذا الذي تعلمته. وأنا أعلم بأن كثيرا منكم الحمد لله إخوة وأخوات عندهم مثل هذه العلوم، بعضكم حتى عنده علم أكبر من هذا الشيء، بس هو مفيد حضورنا مع بعضنا البعض لدعم هذا الملف. وأنا إن شاء الله تعالى وأرجو منكم أن تعينوني ماشي بهذا الملف لمدة 15 سنة، مضى منهم 4 سنوات وأيان 11. هذا الملف هو في ملف ثاني، ملف متعلق بإدخال الدين للسوق التجاري، وفي بقلبه 5 مشاريع. هذا واحد من المشاريع، بس بدي مين يساعدني؟ يعني الإخوة اللي عم بيساعدوا بالرسم الله يجزيهم الخير يساعدون، والإخوة اللي عم بيساعدوا بشو بالتمثيل يساعدون، والإخوة طلاب كليات التجارة وإدارة الأعمال والموارد البشرية لهم دور كبير في أن ندخل الدين إلى السوق التجاري أو لا، والإخوة اللي بيشتغلوا بالكمبيوترات عم بيساعدوا، وفي إخوة نحن الآن في إطار بالمناسبة عم نحول هذه الدورة لأغاني. إذا واحد يعرف صوته حلو، هلأ في إخوة الله يجزيهم الخير بدأوا أساتذة عم نكتبها شعرا يغنى، وبعدين بدي شباب أو أخوات أو مختصين بالتلحين سنعطيهم الكلمات ويلحنونها، وبعدين بدنا مغنين يغنون لنا هذه. والله حلو، يتصور يعني هيك شي مغني يغني لنا الوكالة. والله حلو أغنية الوكالة. والله بكرة بعرس شي واحد بيناتكم أغنية عن الصرف. والله حلو، أغنية مفيدة يعني إلى عليها القيمة أحسن من أغاني هالشك بالشك يعني. طيب، المهم كل واحد بيناتنا بيشعر عنده طاقات بشيء وبيقدر. هلأ إذا في إخوة عنده قدرة على التمثيل، أو الأخوات مع بعضهن مثلا عنده قدرة على التمثيل، والله هذه دروس إذا تحولت لتمثيليات وبالمناسبة يعني كمان هذه سلعة نادرة فهي غالية، بس بدنا نتقن يعني كيف نسويها تمثيلية، شغلة كتير كبيرة ما شغلة سهلة يعني. فاللي بيشعر بيناتنا عنده هيك قدرة إن شاء الله عما قريب حتشوفوا شغلات كتير جميلة على جوالاتكم بتخص هذه الدورة. كمان في من يعمل يعني في موضوع البرمجيات. المهم كل واحد بيناتنا عنده اختصاص يحاول يفكر إنه أنا يا رب كيف بقدر ساعد في إدخال دينك إلى السوق التجاري، سواء نظريا تعليميا يعني، سواء عمليا إنه أنا حطبق يعني هذا الشيء. طيب، المحاضرة السابعة درس اليوم بتحدث عن القرض والإعارة. تفضل، سنبدأ بالقسم الأول القرض. تفضل. تعريف القرض هو تمليك المنفعة على أن يرد ثمنها، ولا تمليك نوع المال قبل انقراضه، لما تمليك الشيء على أن يرد بدله، لما تمليك الجوز بشرط أن يفرطه. الجواب تفضل، خلينا نشوف. تمليك الشيء على أن يرد بدله. أنا أملكك 100,000 ليرة سوري على أن ترد. شو معنى أملكك 100,000 ليرة سوري؟ يعني أنت حر التصرف فيها، بتحب تشتري فيها شيء، بتحب تدخرها، بتحب تعيرها، بتحب تتصدق فيها، بتحب التاجر فيها، أنت ملكت 100,000 ليرة سورية على أن يرد بدله مثلا لمدة سنة. بعد سنة بترد لي مو شرط نفس أوراق 100,000 اللي أنا أعطيتك ياهن، 100 قطعة، لا بترد بدله، بس مو تمليك المنفعة على أن يرد ثمنها. لأنه إذا أنا ملكتك المنفعة بدك تعطيني ثمنها بيكون عقد إيجار. ولا تمليك المال قبل انقراضه، ولا تمليك الجوز. شو دخل الجوز؟ تفضل. يصير الإقراض فرضا. شو حكم الإقراض بشكل عام؟ مين بيقول؟ بشكل عام يعني الأصل في الإقراض شو؟ أنه أنا دينك، شو الأصل؟ مباح، وهو أقرب للسنة إذا في قضاء حاجات يعني للعباد. لكن أحيانا بيصير الإقراض فرضا، يعني إذا إجا واحد لعندك وقال لك بظروف معينة أقرضني، يجب عليك شرعا أن تقرضه، ملك مخير. هو القرض بشكل عام مباح. شو معنات مباح؟ يعني بدك تقرض أقرض، وبدك ما تقرض لا تقرض. والأكثر بأنه سنة لأنه في قضاء حاجات للناس. بس في حالات بيصير فرض. شو فرض؟ صلاة العصر فرض. ما بيصير واحد يقول أنا مو جاي على بالي صلي، أخي ما بدي صلي أنا، بلا الصلاة مو على كيفك، فرض. طيب متى يصير الإقراض فرضا؟ إذا كان المقترض مضطرا، ألف. إذا كان المقرض قادرا على الإقراض. إذا تعين المقرض بحيث لم يجد المقترض غيره. كل ما سبق صحيح. الجواب هون يعني بدهم يجتمعوا هذه الثلاثة. إذا اجتمعوا هدول الثلاثة يجب عليك شرعا أن تقرضه. يعني بمعنى إذا جاءك رجل مضطرا، شو معنى مضطر يا أخواننا؟ صار معروف لديكم، هذه رسالة دكتوراه، هي الكلمة أخبرتكم، هي كلمة اصطلاحية ليست كلمة. يعني واحد في طبيب بده يبني مستشفى، هو وصديقين له بريف دمشق، فعملوا الدراسة قديش هذه المشفى الإنشاء لها ثم التشغيل، طلع معه الرقم مثلا شيء 400 مليون. فالمهم بدأوا واشتغلوا، بالأخير ارتفعت المشفى، وبعدين مشفى صغيرة هي، بعدين استوردوا الأجهزة. آخر صفقة من استيراد الأجهزة وقفت بالجمارك في عليها جمركي، فاحتاجوا بدهم 2 مليون ليرة سوري. هلأ إن كانوا حاسبين 400 مليون معهم، لما وصلوا لآخر مليونين مو حاسبينهم هدول إنه حيطلع عليهم ضريبة الجمركي لهذا الجهاز 2 مليون ليرة سوري. قال نحن والله ما معنا، شو بدنا نعمل؟ المشفى افتتاحها قريب، أنا مضطر لأدين من بنك ربوي 2 مليون ليرة سوري. جاء ليسألني هل هو مضطر؟ الجواب لا، لست مضطرا. مين قال لك أنت مضطر؟ يا أخي بلا هالجهاز، افتح المشفى كله بدون هذا القسم اللي فيه الجهاز بصير. شوف لك شي واحد يشتري هذا الجهاز وبيعك يا بيع مرابحة، لاقي طريقة بس لست مضطرا. المضطر هي كلمة اصطلاحية. هلا هو قال لي انه استاذ انا مضطر، بس هو الحقيقة بالشرع ليس مضطرا. المضطر باختصار هو من فقد واحد من ضرورات الحياة الخمس، يعني ستزهق روحه او يذهب عرضه او عقله او دينه او ماله، على تفصيل في بالمسألة. بقى كلمة مضطر مش كلمة هيك يعني مما قال انا مضطر. يعني في عروس عم تجهز لعرسها، عطية جوزة حق فستان العرس 25,000 ليرة سوري من ضمن معاطية يعني. قام الخياطة بالآخير قالت له والله طلع عليك كمان 5,000 ليرة سوري لأنه عملنا لك شك إضافي هيك. فهلأ هي قالت أنه هي مضطرة ل5,000 ليرة سوري فحتاخدهم بالربا أو بالفائدة. الجواب هل هي مضطرة؟ جواب لا. المضطر إذن كلمة اصطلاحية وليس كلمة يتقولها الناس كيف شاء. إذا كان المقترض مضطرا، إذا جاك واحد مضطر يعني حيموت من الجوع، أو هو وأسرته سيهلكون من دون يعني غطاء يتغطون به في هذا البرد، وكنت قادرا على الإقراض، معك هذا الغطاء، عندك قدرة أن تقرضه هذا الغطاء، عندك قدرة تقرضه 1,000 ليرة سوري، وتعينت يعني ما في غيرك. هلا اذا بتقول له لا، ما في واحد ثاني، ما بيعرف حدا بقلب البلد يدق عليه، ولا في جمعيه خيريه يذهب اليها، ولا في احد، ما بيعرفك غير انت. اذا اجتمعت هذه الثلاثه صار القرض فرضا. تفضل. صل بخط بين الحاله وحكمه. هلا هون في ملاحظه، الحالات كلها عم تحكي عن الاستقراض. قبل شوي كنا عم نحكي عن حكم الاقراض، انه انا اعطيك قرضا. هلأ ما حكم الاستقراض؟ وهذا أمر مهم يا شباب. شو حكم أنك تدين من رفيقك 1,000 ليرة سوري مشان والله تعبي الجوال تبعك؟ شو الحكم تدين من رفيقك 1,000 ليرة سوري مشان تشتري كتاب أو مجموعة كتب؟ شو الحكم تشتري 1,000 ليرة سوري مشان تطلع رحلة ما بعرف شو أو تحضر حفلة تعارف أو حفلة تخرج؟ شو الحكم؟ استقراض، مو على كيفك كل واحد يقول له للتاني هات أعطيني مصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء، شهيد يغفر للشهيد كل شيء. ثم سكت. قال فجعل جبينه يتفصد عرقا فعلمنا أنه يوحى إليه، فقال إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. نزل جبريل من السماء السابعة قال له قلن إلا الدين، الله بيغفر للشهيد كل شيء بس الدين ما بيغفر له. بده يرجع حقوق العباد. يا شباب لحدا يتدين، يا أخوات ما حدا بيناتكم تتدين، استقراض كثير صعب. عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا قعودا أو جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوضع يده على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد؟ قال فهبنا أن نسأله، خفنا اللي قعدوا خافوا وسكت. فلما كان من الغد لقيته فقلت يا رسول الله ما التشديد الذي نزل بالأمس؟ قال لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله كم مرة؟ وعليه دين لم يدخل الجنة. شغلة كثير خطيرة، لا حدا يستسهل. أخي ديني بدي أشتري باكيت دخان، شو دي؟ ديني بدي أطلع سيران، ديني بدي أركب تاكسي، ديني بدي أشتري طابة، ديني بدي أروح مشوار. لا لا حدا بركي متت، منين بدنا نجيب له؟ أخي إيه أخواتي بيوفوا عني، بركي أخواتك ما وفوا. مشكلة بهذا الموضوع. الأخوات لا تتديني، يعني إذا مو شغلة اضطرار لا تتدين. هلأ شو حكم الاستقراض؟ لذلك مو على كيفك الاستقراض، بدك تشوف حكم الشرعي. نحن هدف الدورة أن ندخل الدين إلى معاملاتنا التجارية. هلأ بدك تشوف إذا الاستقراض حرام بحالات ما في تتدين. أخي بس بزعل أنا، بنهز بدني، ازعل وينهز بدنك، شو نعمل لك؟ أخي والله بالداية، والله بعصب، والله أنا ما بعصب والداية بدك نحن الدورة مشان هيك، ومشان تعصب يعني مشان دورة مشان تطبق الشرع. طيب هلأ طلب منك إقراضه ثمن علبة سجائر فاستقراضه حرام. وبالتالي ما حكم إقراضه؟ شو؟ علي صوتك. حرام. ما في. ما في، لأنك عم تعينوا على معصية. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أذي عم تأذي جهارا نهارا. أخي بس خرمان هذا ويعود يصلي شيء؟ خرمان ما خرمان. استقراضه حرام يا شباب. يعني بركي واحد مبتلى بالتدخين، فرصة فرصة. إذا ما معك مصاري ما تستقرض، قل له يا رب أنا ما حاب استقرض من أجلك مع أني خرمان. ما في شيء والله. الله بجوز يعافيك من هالبلاء. مو شيء خلي حلوة يعني. بالمناسبة 66% من المدخنين تركوا التدخين. صفيان بس قديش؟ 34%. لا سمح الله إذا واحد بيدخن هذا منهم. بس يعني فيك تقول 7 من 10 تركوا التدخين، بقيان 3 كلهم يلا شد لنا بدل شد حيلك يعني. المهم استقراضه حرام. هذا استقرضك صديقك ذو الدخل البسيط للذهاب في رحلة سياحية فاستقراضه. أيوة أيوة. لكن شو قايم تتديم بدك تروح لي رحلة سياحية؟ ليه؟ ليه شو أنت لا تأخذني بتشبهني يعني دخلك بسيطي؟ شو بدك تشم الهوى من مصاري العالم؟ بس يصير معك مصاري روح سيارين، ما معك مصاري ما في روح سيارين. أخي طيب كل الناس عم تطلع سيارين يعني وأنا شو اتشرشح كذا؟ يا أخي هذه هي الحياة. ليش من قال لك بأن السعادة والسرور في السيران؟ والله إذا كان قلبك موصولا بربك ما تأخذه من السعادة يعني لو يعلم الملوك ما نحن فيه من اللذة لقاتلونا عليها بالسيوف. مين قال لك السعادة بالأكل والشرب؟ على كل أحوال مكروه أن تستقرض شان تطلع سيران. ما بصير. أموال الناس بالشريعة محترمة يا أخوان. ليش الشهيد لا يغفر له الدين لو قتل 3 مرات؟ لأنه أموال الناس محترمة في الشريعة الإسلامية. استقرض عمه الغني أو من عمه الغني لعملية جراحية عاجلة ولم يجد مقرضا غيره فاستقراضه. أيوة يجب. هلأ بالمقابل شايف الشرع في تكامل. واحد بده عملية جراحية وحيصيبه شيء، ما معه مصاري، يجب عليه شرعا يجي لعندك ولعندي يقول لك ديني يا أخي أنا في عندي مشكلة. الله لا يعيز أحد بيننا لا إلى مستشفى ولا إلى عملية جراحية. كنا مرات نضحكهم نجلس بجلسة ذكر، تعرفوا أنا طبيب، فكنا نجلس بجلسة ذكر، كان الأستاذ الشيخ في نهاية جلسة ذكر في عنده دعوة هيك يكررها يعني في أثناء الدعاء كلما دعا. كنت أنا أجلس بجلسة الذكر وجنبي أخ هيك صاحب نكتة، صالح وصاحب نكتة هو. فهذا الأستاذ الشيخ لما يدعو بالذكر بنهاية الذكر يدعي مثلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم نسألك الهدى والتقى، بالجملة شو يقول؟ اللهم لا تحوج أحدا منا إلى مستشفى. فدي قاعدين يقولوا آمين. ولا إلى عملية جراحية آمين. ولا إلى طبيب آمين. بهذه اللي جنبي يقول لي نقطع برزقك. الله بيرزق سيدنا. على كل من احتاج لعملية جراحية يجب عليه أن يستقرض بمقدار هذه العملية. وإذا أنت تعينت له ما في غيرك يقرضه وكنت غنيا يجب عليك إقراضه لأنه في إنقاذ مهجي من هلاك. تفضل. استقرضك تاجر لتوسعة تجارته، تاجر مبحبح ومعه مصاري بس حابب يعني صفي يوسع تجارته، استقراضه مباح وبالتالي إقراضه مباح. يعني بتحب تقرضه بتحب ما تقرضه. استقرضك لشراء لوازم مدرسية لأولاده على أن يرد المبلغ بعد شهر فاستقراضه مندوب لأنه هو مكلف بالنفقة على أولاده. من جملة النفقات المندوبة على الأولاد نفقات التعليم، لذلك مسنون استقراضه ومسنون لك أن تعطيه إن كنت قادرا. طيب ما حكم الرهن أو الكفيل أو الكتابة للدين؟ يصح الإقراض بشرط رهن أو كفيل أو كتابة أو إشهاد. الأفضل في هذا الزمن فعل واحد من هذه التوثيقات. اشتراط الكفيل أو الرهن في الدين يذهب أجره ألف و ب. يعني بيقول ألف يرفع إيده، ب جيم دال كويس صحيح. تفضل. أي نعم. نصيحة يا أخواني، اللي بده يقرض ما في مانع، اشترط، قول أنا بدنا نكتب. لو دينت ابنك اكتب له بابا تعال جيب ورقة خلينا نكتب، أنا الموقع أدنى فلان اقترضت من أبي فلان لفلاني مبلغ كذا على أن أرده كذا وأشريت كمان، وما بيمنع. لو أبوك، لو ابنك، هلأ في مرات سامحني، مرات رفيق من رفيقه بيجي بيقول له بدي 100,000 ورقة، بيقول له إيه أبشر، خرج تكتب لي ورقة يا لطيف، بيزعل بينهز، لا لا يا حوينة الخبز والملح، اخف عرجال، هي والله خيبت ظني فيك. ما ليش الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يعني إلى أجل مسمى فاكتبوه. وإن كان العلماء قالوا هذه في بيع السلام، وعلى كل من بيع السلام نوع من أنواع الديون، ماشي الحال. الإمام الشافعي يقول أنلني بالذي استقرضت خطا، بدك تدين تدين بس أعطيني كتاب، بركي متت أنا بركي متت أنت، أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا علت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيصح الإقراض بشرط الرهن، أخي بدي رهن أنا معلش 100,000 جيب لي إسوارة، جائز. أو كفيل، مين بكفلك أخي، أو كتابي أو إشهاد. وأنا أفضل الأفضل في هذه الأيام أنه نفعل واحد أو أكثر من هذه التوثيقات، ما بدي زعل. هو الصادق اللي بده يرجع ما عنده مشكلة، إن شاء الله بكتب لك 100 ورقة، شو علي أنا صادق بدي يرجعهم بجيب لك 100 كفيل. بس المشكلة بالعونطجي، العونطجي ما بيهمه ينكتب عليه ولا صك. تفضل. ما حكم الشرط الجزائي في الدين؟ الشرط الجزائي أنا بشترط عليك بدينك 100,000 على أساس ترجع ليهم بعد سنة، بس كل شهر تأخر بأخذ منك 10% مثلا فوق 100,000، شرط جزائي. لا يجوز الشرط الجزائي في الديون عند التأخير، يجوز إذا كان أقل من قيمة الدين، يجوز مطلقا. ألف وبي، يلي بيقول ألف يرفع إيده، صحيح. في الديون ما بيجوز الشرط الجزائي. طيب لكن شو بدي أعمل إذا واحد دين مني وما رجع لي؟ هلأ حيمر معنا معالجة المديونيات المتعثرة، شو منساوي؟ بس هلأ أني أفرض عليه أنه تدفع لي زيادة، هذا هو الربا، هذا هو الربا الزيادة، خذ 100. وهيك كان الجاهليون، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام هيك كان يفعل، كما كانت تفعل قريش، يداين الناس مع زيادة، وهي ما تسمى الآن الفوائد البنكية، بس هي ليست فائدة، هي ربا، ربا بعينه يعني. هذا خذ 100 ورجع لي 109 و 104 و 105. نعم لا يجوز. شي حدا يشرح لنا الصورة إذا أمرته.
هون اشترط عليه قال له بدي كيلو بندورة، وبكرة إذا ما جبتهم راح أعطيك فوق 100 ليرة يعني. أيوة بدي كيلو بندورة وكيلو خيار وحق بكرة، وإذا ما جبتهم بكرة لك علي 100 فوق حق يعني. فقال له إذا ما جبت لك إياهم بعطيك 100 فوق حق زيادة يعني. فهون أستاذ ما بيجوز لما اشترط أستاذ يعني. إنه هون لأنه أستاذ هون هو ما معه يعني. فما بيجوز انه هون بيحط فوق الاساس يعني، انه اصلا يعني 100 ليرة. فقال له اذا ما جبتهم بكره راح اعطيك 100 ثانيه كمان فوق، هو هون مضطر يعني، فما شرط يعني اشترط عليه يعني.
طيب الله يجزيك خير، يعني هي البندوره اغلى. طيب شكرا. هلا هذا شو اسمه بانواع البيوع؟ شو؟ أيوة أي نعم أي نعم أي نعم، هذا بيع آجل، أنا بستلم البضاعة هلأ والمصاري بجيب لك ياهن بكرة، هذا بيع الأجل اسمه. هلأ هو عم بيقول له مثلا هالبندورة والخيار مثلا لنفترض حقهم 200 ليرة، أنا بعطيك وإذا ما جبت لك ياهن بكرة بزد لك كمان 100 فوقهم، يعني 200 بيصيروا 300. هذا شرط جزائي في ديون. بيع الأجل نوع من أنواع الديون، بيع السلام نوع من أنواع الديون، بيع التقسيط نوع من أنواع الديون. أي نعم. فطبعا هذا ما بيجوز في الشرع. شكرا أخي. تفضل. الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن أو طلب المدين. أنا مدين هذا الأخ 100,000 ليرة سوري، لمدة سنة. بعد أنا شهر احتجت مبلغ مالي، بدي مصاري، جيت لعنده قلت له شوف أخي أنا بدي منك 100,000 ليرة سوري بعد سنة، شو رأيك إذا معك هلأ 70,000 أعطيني يا هون وأنا مسامحك بال30. حطيطة يعني، حطيت عنه من الدين. أو هو إجا لعندي بعد شهر قال لي أستاذ أنت بدك مني 100,000 لبعد سنة، أنا هلأ صار معي 70,000، إلك مصلحة تأخذهم مني وتسامحني؟ أم أنا قلت له إيه، سواء الصورة الأولى وافق أو أنا هلأ وافقت برضا الطرفين. وبعد ما عقدنا العقد يعني بعد شهر من العقد، هي اسمها حطيطة. في السؤال عم بيقول الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، هو لبعد سنة بس أنا قلت له عجل لي، سواء كانت بطلب الدائن أنا أو طلب المدين أنت، جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم، جائزة إذا لم تكن بناء على اتفاق سابق، جائزة ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، كل ما سبق صحيح. يلي بيقول ألف يرفع إيده، مو كتار. يلي بيقول بي يرفع إيده كمان، إلال. يلي بيقول جيم، يلي بيقول دال، الله يجزيكم خير، صحيح، كل هذا صحيح. شوف، جائزة لا تدخل شرعا لا تدخل في الربا المحرم هذه الحطيطة، بس في إلى شروط. إذا لم تكن بناء على اتفاق سابق، ما بيصير من وقت ما أنا أبرم العقد معك إلا هي 100,000 لمدة سنة، وإذا بترجعون بعد شهر بتاخد 70 أو باخد 70، لا، نحن بنمشي سنة بعدين صار طارئ معي أو معك. ولازم تكون ثنائية، لأنه هلأ بعد شوي حنشوف موضوع بيع الدين. يعني هلأ مثلا أنا بدي 100,000 منك، جيت قلت لك أخي خرج تعطيني ياهم 70,000 بعد شهر، قلت لك، قلت لي لا والله ما معي، في واحد قاعد رفيقك قال لي أستاذ أنا بشتري منك هالدينات، خد 70,000 وأنا باخدهم منه 100,000 بعد سنة. دخل واحد ثالث بيناتنا، إذا دخل واحد ثالث هذا حيمر معنا، لا، بيع الدين غير جائز ما دام الثنائية بيني وبينك وبعد العقد جائزة. الحطيطة اسمها. تفضل. ما حكم شراء الدين وبيعه؟ ما حكم شراء الدين وبيعه إذا دخل وسيط بين المتداينين؟ مرأت معنا، لا حرج في ذلك، حرام لأنه نوع من أنواع الربا، يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، يجوز إذا كان لأحد أرحامه. الجواب تفضل. أي نعم، نوع من أنواع الربا ما بيجوز، شراء الدين وبيع الدين ما بيجوز. هلا واحد بيقول لك أخي سلعة، اعتبر حالك أخ شاري سلعة 70,000 وحتبيعها بتنا. لا، الأموال مر معنا نحن، النقود والعملات، الذهب والفضة والعملات ليس سلعا، وإنما هو أثمان تقوم به السلع، لذلك لها أحكام خاصة. بيع الدين وشراؤه ما بيجوز. هل يجوز أخذ أجور خدمات القروض؟ مرات المصرف إذا بياخد فائدة هذا شو اسمه؟ ربا، ما بيجوز. بس ماذا إذا كان مصرف بده يحرر لي قرضا، بس تحرير هذا القرض بالبنك مو مثل عندي أنا وياك؟ هلأ أنت بجوز اللي أستاذ زيني 5,000، إلا تفضل، ما في نفقات ولا في أتعاب ولا في شيء، ديني 100,000 إلا خير إن شاء الله بجيب لك ياهم بكرة، ما في هالشيء. بس المصرف الحقيقة في مرات ديون كبيرة، ديون إلى إيش، توثيقات معينة، إلى إجراءات معينة، ففي إلى نفقات، يعني نفقات تحرير العقد ونفقات الموظفين الذين يعملون في تحرير العقد ونفقات التوثق من ملائة العميل أنه هل أنت مليء حترد أو ما ترد، هذا كله في إله نفقات. يعني أنا ما بدي دينك 100,000,000، ما بدينك يعني على الغميضي المصرف، بروح بيتحقق من ملائتك، حتى يتحقق من ملائتك في أوراق، في مرات بيطلع بيعمل الموظفين كشف ليشوفوا من أنت بالسوق التجاري. طيب هذا كله في نفقات. ما حكم أخذ أجور خدمات القروض؟ يعني بهالمعنى إذا بدي أقرض قرض أنا أخذت أجر الخدمات فعلا، أنا بعثت واحد مشان يدرس لي ملائتك المالية مثلا، جبت أوراق مشان إيش، تحرير العقد أو ما شابه، بدفع ضريبة مرات إذا كان مفروض ضريبة معينة مثلا بدفع، فأنا رحت أخذت الخدمات الفعلية، والله يا أخي هذا القرض كلفني مثلا 1,000 ليرة سوري، أنت دينت مني 1,000,000 بس أنا دفعت 1,000 ليرة سوري خدماته، ما حكم؟ هل يجوز أخذ أجور خدمات القروض؟ نعم يجوز، إذا كان ذلك في حدود النفقات الفعلية جاز، الزيادة على الخدمات الفعلية ربا محرم، كل ما سبق صحيح. الجواب كل ما سبق صحيح. يجوز في الدين الاتفاق على أدائه بعملة أخرى بشرط. هلا أنا دينتك 100,000 ليرة سورية، ديش لازم ترجع لي 100,000 ليرة سورية هيك. طيب بصير أنا لك هاي 100,000 ليرة سورية، بس ترجع لي ياهن جنيهات أو ترجع لي ياهن ذهب أو ترجع لي ياهن فضة. نشوف هون عم بيقول يجوز بشرط واحد أن تكون بسعر الصرف يوم السداد مو يوم الإقراض. أنا أقرضتك كان السعر مثلا 10، طيب يوم السداد صار السعر 20، إذا كان بجوز بأنه فهو مكتوب أن يكون بسعر يوم السداد. أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة، أن يكون هذا الاتفاق يوم السداد لا يوم الإقراض. يعني أنا هلأ دينتك 100,000، عم تقول العبارة ما بجوز إلك بترجع لي ياهن ذهب، لا. هلا أنت دينت 100,000 على أساس بعد شهر، جيت بعد شهر قلت لي يا أستاذ أنا سوري، أنت إلك معي 100,000 وأنا بجاي وفي لك ياهن، بس أنا هلا سوري ما معي، أنا حامل جنيهات تأخذهم. شايف يعني يوم السداد، أن يكون هذا اتفاق يوم السداد لا يوم الإقراض. الجواب ودال كل ما سبق صحيح. الجواب تفضل اكتبوا يا أخوانا. إذا بيروح أي واحد من هذون ما بيجوز، يعني إذا كان هذا الاتفاق من أول يوم ما بيصير، ما بيصير أنا أعطيك 100,000 ولك ترجع لي هون أدن ذهب، لا. 100,000 بدك ذهب أخي، طيب عم تخسر العملة عم تربح العملة، خير إن شاء الله ديني ذهب، ديني 100 جرام ذهب، 5 جرامات 10 جرامات ذهب وأنا برجع لك 10 جرامات ذهب، عرفت؟ ديني جنيهات برجع لك جنيهات، دينتني سوري بترجع لك سوري. إذن وأن يكون بسعر الصرف يوم السداد، ما بيصير من هلأ نثبت أخي ديني 100,000 هاي 100,000 أخي شو بدك ترجع لي هون 100,000، لا أخي قديش اليوم سعر جرام الذهب مثلا، حنثبتهم مثل جرامات الذهب، سعر الصرف بجرامات الذهب، لا. أن يكون بسعر الصرف يوم السداد مو يوم الإقراض، وأن يكون الاتفاق يوم السداد لا يوم الإقراض، وأن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارف. تفضل. يجوز أخذ الزيادة أو الفائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، صح أو خطأ؟ خطأ. إنه بحيث أنا بدي منك 100,000 ليرة سوري لبعد شهر، هلا بعد شهر قلت لي يا أستاذ أنا ما معي، قلت لك خير إن شاء الله منزيد شهر تاني، بس بدل 100 بدي 110، هي شو اسمها؟ هذا هو الربا الزيادة. تفضل. لا يجوز. العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، هذا ما عليه المجامع الفقهية الكثيرة. في بعض من يقول بأنه أخي العملات الورقية هي سلع ما إلها أمثال من الذهب والفضة بالمصارف العالمية والمصارف المركزية، ما عليه الجماهير أنه الجماهير العلماء وما عليه المجامع الفقهية قاطبة، العملات الورقية نقد، نقد ذهب وفضة مثل الذهب والفضة، لذلك ما حدا يعاملها على أساس سلعة وعلى أساس بضاعة. إذن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما تكون بالمثل أو بالقيمة. مين بيعرف؟ لا تطلع الجواب الله. العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما. أنا دينتك 100,000 ليرة سوري لمدة سنة، بدك ترجع لي مثل، يعني 100,000 مثل لما قيمتها مثل. تفضل. المثل تفضل. لذلك هون خطأ، أنه أخي منختار بين المثل أو القيمة. أنا لما بدينك 100,000 ليرة بترجع لي مثلهم 100,000 ليرة سوري، مو بترجع لي قيمتهم. 100,000 ليرة هلأ بيشتروا مثلا يا أخي شيء معين، بعد سنة بجوز يشتروا أكثر أو أقل، ما بيهمني القيمة. العبرة في وفاء الديون بالمثل، أمثال هذه الدين مو قيمة الدين. ستجدون في الملخص بحثا مطولا في هذه المسألة إن شاء الله. العبرة بالديون يا جماعة بالمثل. ليش؟ الدين هو عقد من عقود التبرعات. يعني واحد بيقول لك ايه خسرنا يا أخي، ديننا المليون ليرة سوري، ايه ما شو صفي قيمة المليون ليرة سوري. ليش؟ انت لما بتتبرع لما تكون طالع يوم الجمعة وبتحط 1,000,000 ليرة سوري لجمعية خيرية، انت خسرت ماديا، خسرت لما ربحت، خسرت خسران، شو بدك 1,000,000 ليرة دفعت، بس هو انت عند الله عز وجل ربحان. والحقيقة الدراسات الاقتصادية بتقول لا ربحان كمان، بس تركني من هذا الأمر، هذا موضوع طويل بحكي لكم يا لاحقا. الآن أنا لما بتبرع خسران، نظريا خسران، بس أنا عمليا عند الله ربحان. القرض من عقود التبرعات، أنا لما عم بقرضك 1,000,000 ليرة سوري، أنا نظريا ماليا خسران. أول شيء هالمليون منافعها أنت عم تستفيد منها وأنا ما عم بستفيد شيء. ثاني شيء إذا حصل تضخم يا أخي كمان زاد الطين باللي عندي، ماشي الحال. لذلك هو من عقود التبرعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض 18. لذلك بعض العلماء بيقولوا القرض أحسن من الصدقة. قالوا كيف هيك؟ بعضهم في خلاف بالمسألة، بعضهم قال لا الصدقة أحسن، بعضهم قال لأنه يا أخي الصدقة قد تتصدق على من يستحق ومن لا يستحق، أما القروض في الغالب يعني لا يقترض إلا من يستحق. فالمهم القرض من عقود التبرعات، بتحب تتبرع تبرع، ما تبرع ما حدا لزمك في هذا الأمر إلا في الحالات الاضطرارية. والأصل في قضاء الديون بالمثل مو بالقيمة. في مسألة ستجدونها بآخر الملخص الذي ستأخذونه، موضوع النظر إلى القيمة. المثل هو قول جماهير العلماء، والمجامع الفقهية في اجتماعات وقرارات متكررة قالت المثل. في فرع صغير ستجدونه موجود إن شاء الله بالملخص ولعلي مرمان. تفضل. الدين الحاصل بعملة معينة يجوز تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمته من الذهب أو من عملة أخرى، صح أو خطأ؟ خطأ. هلأ حكينا بدك ترده بالعملة الأخرى يوم السداد مو يوم الإقراض. دينتك 100,000 ترجع لي 100,000. أخي مالي مصلحة بدي سجلهم ذهب، ديني ذهب وبرجع لك ياهم ذهب، بيصير. تفضل. بدي شي حدا يشرح يحكي لنا قصة الصورة.
هلأ هو هون عندنا سجل الدين بما يعادل قيمة الذهب.
هون سجل الدين بما يعادل قيمة الذهب لما كان الغرام يساوي 2,000 ليرة.
لما إجا وقت السداد كان الغرام يساوي 10,000 ليرة، فشخص المدين ضرر كثير من وراء الموضوع صراحة، فلا يجوز.
أي نعم. شوف يعني هو دينه هذا الكم، هلأ لما بده ينظر في القيمة بده يدفع له هذا الكم. تفضل. لا تعتبر شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد مقدما من الربا المحرم. تفضل. خطأ. الأخ اللي الوظيفة، تفضل أعطيني اللوحة اللي بعدها. هيحكي لنا الأخ هلا شو هي شهادات الاستثمار وشو أنواعها. يعني احنا بنسمع انه في ألف في أبي في أجيم، هلا حيقلنا أنواعها وتكييف الفقهي وحكمه.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحكي أول شيء عن 3 شغلات: شهادات الاستثمار شو هي، شو أنواعها، وشو حكم كل نوع. بالنسبة لشهادات الاستثمار كتعريف، شهادات الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، وهي وضيعة خاضعة لنظام القرض وللنظام الخاص بها. هلأ غالبا تصدر هذه الشهادات بتوجيه من الدولة لاستخدام حصيلتها في تنفيذ خطط اقتصادية. الدولة بتصدر شهادات استثمار عن طريق البنوك، بتعمل معها مثل البنوك مثلا تجاري أو عقاري أو أي بنك مثلا. اللي بده يرغب يشتري به شهادة الاستثمار بيشتريها، والمصاري هاي تستخدم الدولة بتنفيذ خطط اقتصادية واستثمارية. هلأ شو أنواعها؟ هي 3 أنواع. النوع الأول اسمه الشهادة ذات قيمة متزايدة، يعني تضاف الفوائد إلى أصل الشهادة. لا يحصل حامل هذه الشهادة على الفوائد أول بأول. يعني مثلا شهادة الاستثمار اللي انفصلت كانت قيمة 5,000 إلى فوائد كل 6 شهور، فكل 6 شهور عم تزيد الفائدة على قيمة أصل الدين، وهو يعني هذا فيه نوع من أنواع الربا. النوع الثاني شهادة ذات عائد جاري، بتقاضى حاملها الفوائد المستحقة كل 6 شهور أو أول بأول. الدين الشهادة هي الأصل المال لساته مثل ما هو، وكل فترة عم يأخذ الفوائد أول بأول. النوع الثالث الشهادات ذات الجوائز. هلأ هذا النوع تحتسب الفائدة على مجموع قيمة الشهادات وبيجري عليها سحب علني يوزع عليها جوائز. بالنسبة لهالشهادات الاستثمار هي بالواقع هي قرض، تعامل معاملة القروض وليس إيداع. الإيداع هو توكيل المال في توكيل في حفظ المال على أن يرد عينه، رجع المال مثل ما هو. أما شهادة الاستثمار بالواقع عم تنرد مع فوائد عم تكون. هلأ شو الحكم لكل نوع؟ إذا صح تكييف هذه الشهادات على أنها قروض فكل زيادة عليها تعد من الربا الحرام الذي تنزل القرآن لتحريمه وآذن أهله بحرب من الله ورسوله. إذا كان الربا فيها واضح فالتعامل فيها حرام لا يجوز. النوع الأول الحكم بين وقاطع فيه الشهادات، شهادة ذات قيمة متزايدة، الأصل المال نفسه وعم يزيد بقيمته الفوائد، فهذا نوع حرام. النوع الثاني أيضا ذات عائد جاري، أصل الدين نفسه وأنا عم باخذ الفوائد كل 6 شهور أو أول بأول، ما عم ينقص شيء من أصل المال. هالنوعين هالصورتين هاي كانوا بأيام الجاهلية يتعاملوا فيهم وهو نوع من الربا الحرام. بالنسبة للنوع الثالث الحكم قد يدق قليلا بالنسبة لهالمجموعة لشهادات الاستثمار ذات الجوائز نظرا لعدم احتساب فوائد على الشهادة، وإنما يتاح لأصحاب فرص الحصول على الجوائز. لكن الحقيقة هذا النوع جمع بين الربا والميسر. البنوك بيحسبوا الفائدة الربوية على مجموع قيم هذه الشهادات وما بيوزعوا الفوائد، ولكن يتم عن طريق ولكن يقامر بها في سحب علني فيوزع جوائز. هذا النوع يقامر بالربا ليجمع المتعاملين بهذه الشهادات بين الربا والميسر. هلا شو رأي مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي أصدر فتوى بشأن هذه الشهادات في المؤتمر السادس، قرر تحريم الفوائد وقرر في السندات ذات الجوائز ما يلي: كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروض اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار. النوع الثالث نوع خطير جدا، مو بس ربا وفيها شبهة لأنه يكون فيها قمار. وشكرا.
هات الكتاب إذا سمحت. طيب لذلك الحمد لله يعني صار واضح، الله يجزيه خير الأستاذ يعني تكلم وأوضح. لذلك في التوجه الآن عالمي وموجود الحمد لله داخل بلدنا موضوع تخفيض سعر الفائدة ليصل إلى الصفر، وهذا ما يقوم عليه أساسا المصرف الإسلامي أنه ما في فائدة، صفر سعر الفائدة. والآن التوجه العالمي أحسن بنك يلي تنخفض أسعار الفائدة فيه، بحيث أفضل بنك في العالم الآن تقرير الاقتصاديين هو اللي سعر الفائدة فيه تساوي الصفر. شو يعني بنك سعر الفائدة فيه يساوي الصفر؟ يعني بنك إسلامي. بس العالم ما وصل إلى هذا الأمر إلا بعد 600 سنة من الأعمال، ودفع ثمنها العالم بهالأزمة الاقتصادية التي حلت بالعالم. تفضل. الأوراق التجارية، الشيكات، السندات لأمر، سندات السحب، من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. هلا أنا وياك بنكتب هيك ورقة بيني وبينك، المصارف عندها أوراق رسمية معتمدة من قبل أجهزة الدولة ومعتمدة من قبل المؤسسات المالية، شيك أو سند لأمر أو سندات السحب، هي توثيق للديون، صح أو خطأ؟ صح. تفضل. خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة المحرم. شو هاد خصم الأوراق التجارية؟ إنسان له دين متدين من شركة تجارية كبيرة وعجز عن الأداء، الآن بالوقت المحدد حددوا له أنه بأول السنة بدك ترجع لنا 100 مليون، ما معه. بيجي المصرف بيقول لها الشركة الكبيرة أنا حبشتري هذه السندات، هي معها سندات تجاه الرجل، حبشتري منكم هذه السندات بس بتكون تخصمولي، بدل مثلا بدكم 100 مليون يا أخي 90 مليون مثلا أو 95 مليون، فبتوافقوا عليه خصم الأوراق التجارية، جائز أو غير جائز؟ تفضل. حرام، خصم لا يجوز شرعا. ليش؟ لأنه دخل وسيط. نحن إن الحطيطة جائزة، أنا أنت بدك مني 100 مليون، جيت قلت لك خرج تأخذ 90 وتسامحني بيصير. أما إذا دخل واحد ثالث اشترى مني هذا الدين صار حراما. خصم الأوراق التجارية يعتبر من تكييف الفقه بشراء الدين، لذلك محرم. شرط في عقد المداينة إن تخلف المدين عن سداد قسط من أقساط الدين ترتب عليه نقد جميع الأقساط. أنا مدينك 1,000,000 ليرة سوري، على أساس كل شهر تعطيني 100,000، بس كتبنا شرط إنه أي يوم أنت بتقصر معي بدفعة تستوجب أن تدفع لي كل الدفعات، هيك كتبنا شرط، صح أو خطأ؟ صح. هلأ مر معنا، هذا جزء من معالجة المديونيات المتعثرة. شلون أنا بدي أضغط على واحد مشان يرجع لي الدفعات بوقتها؟ زيد بشرط جزائي إنه أخي إذا بتتأخر بتدفع لي 10% أو 3% ما بيجوز، فائدة. حنعمل هذه الأساليب من أساليب الضغط. أخي أي دفعة بتتأخر بدك تدفعهم كلياتهم، حلت كل الأقساط، جائز. هلأ كمان في واحدة تانية، عند تعثر المدين في سداد الدين يجوز للدائن أن يشتري جزءا من السلعة التي باعها للمدين ويؤجره إياها. أنت دينت مني 1,000,000 مشان تشتري بيت، على أساس كل شهر تعطيني 100,000، بعد 5 أشهر قلت لي يا أستاذ أنا هلأ عاجز ما معي. خير، شو بدنا نحل المشكلة؟ طيب أخي أنا بدي مصرية كمان، بدي 100,000، قلت لي أنا ما عاد أقدر أشيل. في طريقة، هلأ أنت لما دفعت 500,000 البيت في ملكك، في ملكك، بس أنت دافع نص حقه. جيت قلت لك أنا أخي تعال أقول لك أنا بشتري منك نصف هذا البيت، قديش بدك تبيعني؟ قلت لي والله البيت كان حقه 1,000,000، هلأ حقه 1,200,000، بيعك يا ب600. أنا قلت لك لا، بدي أشتري ب400، لا 500، لا 525، اتفقنا على سعر. بشتري منك أنا ب500 ماشي الحال، وأعطيك إياها لأجل أن تسد لي 500، وبعدين أنا بأجرك هذا النصف. البيت هذا أجاره ب10,000، أجار نصه 5,000، كل شهر بتعطيني 5,000 يا رسول. عند تعثر المدين في سداد الدين يجوز للدائن أن يشتري جزءا من السلعة التي باعها للمدين وأن يؤجره إياها، صح أو خطأ؟ صح. كمان هذا نوع من أنواع معالجة المديونيات المتعثرة. واحدة ثالثة، عند تعثر المدين في سداد الدين يجوز للدائن أن يفسخ البيع ويسترد المبيع إذا كانت السلعة باقية على حالها. تعال أخي هنفسخ هذا البيع، هي مصاريك رجع لنا البيت تبعنا، صح. كمان هاد معالجة المديونيات المتعثرة. طيب تفضل يا أستاذ محمد. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من المحاضرة، حقيقة موضوع القرض. ستجدون بالملخص كمان إضافات، ويلي إله أسئلة أكيد موضوع القرض في إله، يلي إله أسئلة يحولها للأساتذة باللجنة العلمية. نحن إن شاء الله يا أخواننا كل شيء أسئلة تأتينا سنجيب عنها، سواء في الجلسات أو في الجلسة الأخيرة ما تبقى منها. وكمان دراسة الحالة، الأخوة اللي ما عم بيجيبوا دراسة حالة يا ريت يسلموها، لأنه ستصحح وحتترجع لك دراسة الحالة مصححة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين عمو، كيفك؟
والله الحمد لله تمام. والله
الله يرحم والدك يحسن إليك. والله هيك كان زينة الشرع. عود 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 عمو. والله هيك سبحان الله راح خطف.
الله يرحم
ويحسن.
الله يرحم والدك كمان، والله أنتم فضيلة.
إن شاء الله إن شاء الله هيك. الله يتولاهم برحمته.
آمين آمين.
كيف أهلك؟ إن شاء الله كلهم بخير، وضعكم تمام.
والله تمام الحمد لله، الله مفضل عليك.
الحمد لله الحمد لله.
إيه والله.
والله يا عمو تعرف يعني يمكن الحجة قالت لك إنه والدك الله يرحمه ويحسن إليه، يعني والدي أعطيه هيك عاير قرض.
اي والله قالت لي الحجة، اي والله قالت لي انه ابوك انتم فضلين علينا والله وما زال.
استغفر الله استغفر الله، فضل على الحال تعرف يعني واجب واجب والله. كانوا بيعزوا بعض كثير.
اي والله والله.
اي عمو المهم انه يعني والله هيك هلا نتحاصص.
اي بس تعرف عمو والله انا على حسب ما فهمت انه والدك كان كاتب الوصية، الله يرحمه كان كاتب الوصية انه القرض كان ما فيكم تطالبونه فيه قبل سنتين.
والله عمو ما بنكر أنا هذا الشيء فعلا كان مكتوب الوصية إنه سنتين يعني حتى من تاريخ عارض القرض فيعني أنا فعلا فعلا ما بنكر هذا الشيء حقكم بس عمو يعني أنا بعرف ما بدنا نغير الشرع إنه مكتوب بكتاب الفقه إنه يعني لازم القرض عفوا إعادة القرض بيفسخ العقد إذا ماتوا الطرفين
أو هيك شرع بيقول
لكنك عمو شرع هاد شرع
بس والله يا عمو يعني أنت تعرف إن إحنا بنحب نطبق الشرع بس يعني بتعرف الحال من بعض
والله بعرف أنا لأني بعرف عم بقول لك يعني بدنا حل يرضي الطرفين والدك يعني مسكين متوفي الله يرحمه بتعرف كمان الدين معلق برقبته ما بتطلع روحه ما بتطلع
أي والله لا
فيعني سبحان الله أنا بس والله بدي يعني إنه تكون ريحه بقبره فوق ما مات يعني كمان
أي والله لا
فسيدي يعني حلق يحل بيناتنا
طيب صرحنا شيء هل الله يديك الخير
أنا برأيي إنه أنا بدفع القرض أنا بدفع لك يا وأنا حصي ما بدي إياها
الله يديك
بس يعني بدي شغلي لنا
طبعا
أنا بدي نص البيت
نص البيت تبعنا
لكن تبع أبي
بس يعني أنت بتعرف إنه لحنا والدي الله يرحمه ما ترك لنا غيره
كلا أنا ما حصارعكم لك عمه لك صحبة أبي وأبوك 20 سنة بعدين ما بدي إجرى منكم نهائيا أبدا أنا أبدا يعني 20 سنة يعني مستحيل طالع أبدا بس أنا بدي نصه
بس يا عمو نص البيت يعني مليون ليرة مو معقول يعني نص البيت
لك عمو يا دوبة هلا أنا بديش استناكم كذا يعني تعرف الفروق العملات وكذا أنت بدك أنا بحكي مع الحجة ولا لك لا استغفر الله ولسه بساعتها بالعدة ما بصير أحكي معه فخلص عمو أنت حكي معه شاورها وأنا تكرم عينك يعني كل شيء جاهز بس الله يسترك الله يسترك ما تنسى تعرف ورتي ومشان ما يصير خناي وخلافات يعني خلاص توعدني ان شاء الله الله يخليك سلم على الحجي الله
الله شغله منيحه انه كاتبين الدين هيك عم بيقول الاخ محددين له اجل معين بالمناسبه في من الفقهاء من يفرق بين الدين والقرض على اساس احدهما اذا كان له اجل واذا ما له اجل له الاسم الاخر طيب اللجنة العلمية حيشوفونا هل يفسخ عقد الدين بموت أحد الطرفين حيشوفوا وجاوبونا بدنا حنا على واحدة تانية لا هذا مخبي لك يا إيه وإذا والله منيح هاي الشغلة ما لها علاقة بدورة معاملات مالية منيح أي. يا سيدي هلا انت اخطأت بس لك هدية وصل لي يا ابو هي منيحة مشان بالعدة بجوز المرأة تحكي مع رجل غريب اسمعني في العدة بجوز للمرأة ان تتكلم مع رجل غريب نسي شاف شريط ما عاد سمعني بالعدة بجوز للمرأة ان تتكلم مع الرجل الغريب كلاما بأدبها لحاجة المرأة في العدة تفعل كل شيء إلا 4 أشياء لا تتزوج ولا تعيد أحدا بالزواج ولا تتزين وتتطيب ولا تبيت إلا في بيت الزوجية بس هدول بس إذا احتاجت تحكي مع إنسان إجا عامل الكهرباء بده يصلح شيء بتقول له تفضل يا أخي بتفوت بأدب الإسلامي بس نحن بشيء عندنا أن المرأة ما لازم لا تحكي على التليفون لا تحكي مع حدا عشان هيك الأخ الله يزير خير قال أنه قاتلوا الحجة ما فيها شيء إذا قاتلوا الحجة شراء الدين أيوة ما بجوز شراء الدين إذا كان وصي ثالث قال له أنا أنت أخذت هدية اليوم طيب هذا هدية لك كمان مين كان عم يحكي شغلي إيه قال له إعارة القرض في قاعدة مرأت معنا بفقه المعاملات المالية الأصل في العقود المعاني ليست المباني هذا اسمه قرض يعني هو لو قال إعارة قرض هذا مش إعارة هذا قرض إيه كمان في خطأ ارفع صوتك إيه قال له بيع الدين هاي إنها في كمان شيء تفضل أخذ زياد بركي حق البيت هو المليون أيوة طيب يلا هذا السي دي لك كمان وصل له يا زكاتك. طيب شكرا تفضل. هنشوف المقطع الثاني بس في عندي موضوع أنه هل ينتهي القرض الأخوة باللجنة العلمية يفسخ القرض بموت أحد العاقدين الإعارة هلأ خلص بحث القرض هلأ بحث الإعارة تفضل. استعار دابة فعلفها ثمن العلف على مين؟ على المالك؟ على المستعير؟ على الدابة؟ ثالثة الجواب تفضل. أيوة ثمن العلف على المالك. أي نعم إذا ثمن العلف على المالك. تفضل. تنتهي الإعارة بأمور منها. الإعارة يا إخواننا كمان هي عقد من عقود التبرعات، فأنت متبرع لهذا الرجل بمنافع هذه الدابة. إذا كان هو بده يدفع العلف ربما كان العلف ثمنه أثمن أجرتها، وربما الراتب يكون أكثر من أجرتها ربما، لذلك هو ثمن العلف على المالك إلا أن يتبرع. إذا تبرع المستعير نحن دائما بالقوانين أو بالفقه نحكي عند الخصام، إذا تبرع فهو مشكور. تنتهي الإعارة بأمور منها موت أحد المتعاقدين، انتهاء مدة الإعارة، هلاك العين المعارة، كل ما سبق صحيح. تفضل. كل ما سبق صحيح. إذا مات أحد المتعاقدين خلاص انتهت، ما بيصير أولاده يستفيدوا، بده يرجعوه. إذا انتهت مدة الإعارة وإذا هلكت العين. استعار كأسا فكسرت. مستعير ضامن مطلقا عند الحنابلة، مطلقا يعني سواء تعدى أو لم يتعدى، هيك الحنابلة قالوا. المستعير لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير عكس الحنفية، أو لا يضمن بأي حال من الأحوال، أو ألف وبي. الجواب ألف وبي. نعم ضمن الحنابل المستعير، أما أبو حنيفة لم يضمن المستعير إلا بالتعدي أو التقصير. نعم. استعارت سوارا من صديقتها فأعارته لأختها، يعني واحدة استعارت من صديقتها وراحت هي كمان بدورة عارته لأختها، فالأخت أضاعته، تضمن باتفاق الفقهاء تشتري لها مثل السوار المفقود، إن لم تجد دفعت لها ثمنه يوم الإعادة، كل ما سبق صحيح. أين؟ ليش ضمنات؟ لأنه قصرت وتعدت، أنا عرتك الإسوارة إليك لأنه إلي ثقة فيك بأنك يعني تحافظين، عرتي لأختك فأنت ضامني. طيب هلأ شو بدها تعمل؟ بدها ترد لي مثله. طيب ما لقيت المثل، ننظر إلى القيمة. طيب القيمة يوم الإعارة لما يوم السداد، يوم الرد، لا يوم الرد مو يوم، بجوز الإعارة كان سعر الذهب كذا وهلأ غلي، خلاص يوم الرد قيمته يوم الرد، الأصل المثل، ما في مثل قيمة. تفضل. استعار خبزا، صح أو خطأ؟ نحن كثير منقول أنه عيرونا مرات جار بيضر لجاره، ليش؟ لأنه الإعارة لابد أن يكون الشيء يبقى، تبقى عينه، إذا استعرت خبز ذهبت عينه. تفضل. استعار عودا كمان خطأ، لأنه بدك تستعير شيئا مباحا، فالفقهاء الذين يقولون في حرمة هذا الأمر يحرمون إعارته. تفضل. طلب من جاره المستأجر أن يعيره بيته المستأجر، صح أو خطأ؟ الجواب صح، لأن المستأجر يملك المنفعة، فمن يملكها يستطيع يستفيد منها بنفسه أو بغيره، إذن إذا أخذ من جاره المستأجر بيصير. تفضل. طلب من جاره المستعير هلأ أن يعير سيارته التي استعارها، خطأ. أي نعم المستأجر بيصير يعير، أما المستعير ما بيعير إلا بإذن صاحب السلعة. استعار من ابن جاره الصغير سيارة أبيه، خطأ، لأنه المعير غير مكلف. نعم. استعار من زميله كتابا من حلب وهو في دمشق فدفع المستعير أجرة الشحن، يعني رفيقي بحلب وأنا بالشام، قلت له بدي تعيرني، قال لي إيه قلت له بعت لي بالنورا تورز، بعت لي بالشي شركة من الشركات، وأنا رح دفعت أجرة النقل أنا المستعير. الجواب صح، تفضل. المستعير هو الذي يبذل النفقة، أما المودع هلا لو مش مستعير حيمر معنا بحث. مودع، أنا بدي أودع عندك سلعة، أنا بحلب وأنت بالشام، نفقات نقلة إلى الشام على مين؟ على المودع. أما هون المستفيد هو المستعير، فهو يدفع نفقاته. أعار جاره سيارة لمدة شهر ثم تراجع المعير وطلبها منه بعد أسبوع، صح أو خطأ؟ صح، بصير. ليش؟ لأن الإعارة عقد جائز، بصير أنا عيرك وبصير ما عيرك، ما لم تدخل في التزام معين. يعني مرات أنا بعيرك شغلي، بقوم مثلا أنا ماكينة خياطة، أنت خياط، عرتك ماكينة خياطة، وأنت على أساس وجود ماكينة خياطة تقبلت من الناس صناعة طقم، فأنت الآن دخلت بالتزام مع الناس. جيت أنا بعد يومين قلت لك أعطيني الماكينة تبعي، أنا أوقعتك في التزام في ضرر، فلذلك لا، بدك تستنى لحتى خليط الطقم بعدين تأخذ مني. إذن الأصل المعير أو المستعير بيقدر عقد جائز ما لم يدخل في التزام. تذلل لجاره حتى يعيره سيارته، صح؟ يا شباب، لعل نفس الإنسان وماء وجهه من أغلى ما يملك في الحياة بعد دينه، لذلك لا حدا يريق ماء وجهه مشان شغله ما بتسوى. يعني عمره إن شاء الله ما تكون السيارة، ماء وجهك أغلى بكثير، وكلمتك اللي بدك تقوله وما يعني تنفذ الخير ألا تقله. استعار سيارة زميله لتوصله إلى البيت، فصار يوصل بها بضائعه للزبائن، غلط، لأنه هذا صار متعدي، بالتالي يضمن هلأ إذا صار مشكلة. تفضل، شي حدا يشرح لنا القصة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعاره سيارته من أجل أن يركبها فاستعملها في غير الموضوع المعار إليه، فهنا القضية أنه تعدى على سيارته.
تفضل. صل بخط. طلب ملهوف أن يعيره سيارته لإسعاف زوجته، ولم يكن ثمة سيارة أخرى، فامتنع صاحب السيارة من إعارتها. وين لازم نوصلها؟ تفضل. الإعارة واجبة لأن منعها فيه تلف أو ضرر. عفوا. طلب من جاره استعارة سيارته من أجل نزهة عائلية فامتنع. هنا الاستعارة مستحب أو الإعارة مستحبة، إن لم يعره إياها فلاش. يعني فيها قضاء حاجة بيفرحك تدخل السرور، سنة أدخلت سرورا عليه. طلب منه جاره سكينا ليضرب بها رجلا ظلما، شو صار؟ الإعارة محرمة لأنها معونة على المعصية. يعني لو ما بيصير، إذا هذا رفيقي وانتخاني يا أخي لازم لبيه، ما بيجوز على الحرام أن لبي رفيقي. أعاره أرضا فبنى عليها دارا، على المستعير التقيد بحدود الانتفاع وأن يستفسر عن تلك الحدود. أخفى جواله واستعار هاتف صديقه للاتصال. دير بالك، تكره الاستعارة لغير حاجة، حفظا لأموال الناس وحفظا لماء الوجه. تفضل.
في مشكلة، راح عند اللحام قال له عيني سكين مشان فك المشكلة، إنه
مشان يحل المشكلة. شو حكم الإعارة؟ حرام. خذ السيدي، الله يرضى عليك، شكرا، الله يجزيكم الخير. إن شاء الله في المرة القادمة هذه هي العناوين. بقي معنا ربع ساعة حيكون في إجابة على الأسئلة.
إذا ذهب شخص إلى شركة بيجامات ليشتري بيجامات، فشاهد النموذج وثبت على موديل معين، فلما أتى ليأخذ ما شاهده، ما يعني هذا اسمه بيع النموذج، وجد أنها غير رسمة، يعني شاف نموذج وقال له بدي من هذا الموديل كمية معينة، لما إجا ليشتري البضاعة لقى أن الرسمة مغيرة وأعجبته هذه الرسمة، هل يصح هذا البيع؟ لقيت الرسمة مغيرة غير نموذج، لا مشكلة في ذلك طالما كان برضا الطرفين، ولكن لو تغيرت الرسمة إلى رسمة لا تعجبك تمام فيجوز لك فسخ عقد البيع. يعني لما عجبتك الرسمة صار اتفاق جديد، اتفقا على المضاربة وأخذ المضارب المال من رب المال واتفقا على مقدار الربح لكل منهما، ثم ذهب المضارب واستدان مالا أضافه إلى مال المضاربة. واضح السؤال؟ تم العمل وجاء صاحب العمل يريد ماله مع الربح، كيف يتم تقسيم الربح في هذه الحالة؟ بمثل ما اتفقا أم يحسب من الربح للمال الذي استدانه المضارب على اسمه وعمل به مع مال المضاربة؟ يعني إجا المضارب جاب مال وضافه بدون علم صاحب المال، إجا صاحب المال في نهاية السنة مثلا بده رأس ماله وبده مربحه، هل هذا العمل بالأصل لا يجوز للمضارب أن يضيف مالا إلى قيمة رأس المال، هو مضارب بعمله وجهده تمام. في هذه الحالة بالأصل أخطأ المضارب، الحكم في هذه الحالة يخرج قيمة المال الذي أضافه كما هي وتوزع نسبة الأرباح ولو كانت من الكل على النسبة التي اتفق عليها. هلا إذا صار اختلاف صار بدون يحطوا محكم أنه أنا جاي بضايف رأس مال من عندي، أنت أخطأت وأضفت رأس مال تمام، فالحكم شديد أنه بتقيم رأس مالك توزع كل الربح بالنسبة المتفق عليها، إذا اختلفوا بدون يحطوا محكم شرعي فيما بينهما. هلأ نحن في عنا سؤال عن التسويق الشبكي، شركة كيونيت شرط الشركة أن تدفع 2100 دولار على أن تأتي بشخصين يدفعوا إلى الشركة مبالغ، أسئلة التسويق الشبكي صارت تقارب العشرة، نحن مأجلين في شرح طويل، بس نحن نفضل في مبحث بالتسويق الشبكي على موقع الدكتور محمد خير الشعال 9 صفحات متعوبة عليه كثير، شارح كل حالات ونماذج التسويق الشبكي وكلها حرام تمام، فيها غرر وفيها غش وفيها مشاكل شرعية كثيرة. يعني إذا بدنا نشرح بدون جلسة كاملة نفضل أن تعودوا إلى هذا المبحث مستوفي كامل الحالات وكامل المشاكل والأخطاء الشرعية التي في التسويق الشبكي.
يعني الحكم فيها حرام، الدخول فيها حرام، لا يجوز الدخول فيها. تفصيلها كلمة حرام تجدها 9 صفحات مثل ما قال الأستاذ على موقع doctorshaal.com.
بس ملاحظة، يعني جماعة التسويق الشبكي عم يجيبوا ويعملوا جماعات وعم يجوا يقول لك لا تتكلم الأمور الشرعية، وعم يجيبوا ناس على أساس بيعرفوا بالدين يقول لك حلال ما في مشكلة وانت عم تشتري منتج، كلها مشاكل شرعية، اعرف عن من تأخذ دينك. فلا تنغر انه اجا واحد صاحب دين قال لك تعال ما في شيء، من مين عم تأخذ حكمك الشرعي؟ كلها حرام. هلأ في شخص عم يسأل، أنا طالب جامعي من منطقة بعيدة تمام، أردت التسجيل بالسكن الجامعي ورسبت في السنة الأولى، اللي بيعرف في السكن الجامعي يسقط حقه إذا كان راسبا أن يأخذ إلا بوجود شاغر. هلأ عمول أنا مشيت رأي كاملة وفق الأصول وقدمت ودفعت المبلغ لأمين الصندوق، صحيح أم لا صحيح؟ بجوز هلأ إذا كانت أنت أمورك روتينية ومشيت ودفعت لأمين الصندوق كرشوة ليمرأك فهذا الكلام لا يجوز، أما إذا دفعت تحصيل حاصل لأمين الصندوق وبشكل طبيعي وجدوا شاغر وقالوا لك تفضل فما في مشكلة شرعية. نفس الطالب عم يسأل، نحن ونسكن في المدينة الجامعية بغرفة واحدة أصدقاء مع بعض وكل واحد بجيب أكل معه من البيت وناكل جميعا مع بعض، هلأ في حال غياب أحد الأشخاص وزاد من طعامه شيء في البراد بجوز أني أكل من طعامه تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه، فإن كنت تعلم أن أخاك خرج من الغرفة صديقك تمام وترك الطعام وتطيب نفسه به فلا مشكلة عندك. هل يجوز أن تكون أتعاب المحامي نسبة مئوية من قيمة الحق المتنازع عليه؟ المحامي بهذه الحالة اسمه وكيل تمام، أن يأخذ نسبة مئوية من قيمة الحق المتنازع عليه. هلا إذا كان الحق المتنازع عليه مبلغ معلوم، يعني 1,000,000 ليرة بده يحصل لك بدي أخذ نسبة مئوية فجائز، أما إذا كان الحق المتنازع عليه مجهول القيمة فلا يجوز. كيف لأنه يمكن؟
عفوا أستاذ أحسان، لأنه إذا كان المبلغ معلوم مليون ليرة مثلا نسبة مئوية 10%، معناته كأنه هو بده 100,000 ليرة سوري، واضح الأمر. وإذا حصل 500,000 بده 50,000، واضح الأمر. بس مثل ما قال الأستاذ، إذا المجهل المبلغ مجهول فبالتالي الأجرة مجهولة، فصار وكالة بأجرة مجهولة فيفسخ العقد.
كيف يمكن للوكيل بالبيع أن يبيع بغبن فاحش وهذا الغبن لا يجوز شرعا؟ تمام. هلا المثال، يعني إذا أنا عندي سيارة وصارت مثلوها مسرحية الشباب أخوات اللي طلعوا، أنا عندي سيارة ووكلت واحد يبيع ليها، قيمة السيارة مليون ليرة، الغبن الفاحش راح باعها بنصف مليون، هذا غبن فاحش. تمام. هلا إذا قام الوكيل بمثل هذا الأمر فهذا يعتبر غبنا فاحشا، ولا يحتسب حقك عند الوكيل بالنسب، إما يعود ذلك إلى عرف التجار والسعر الوسطي للحكم فيما بينكما. أنت صاحب، إحنا هنا بده يأخذ حقه من الوكيل، ما هيك دكتور؟ بس حسب العرف اللي بيقوله عليه التجار. أنا وكلت شخص أن يبيع السيارة، سيارة وسطية معروف سعرها مليون ليرة، أم راح باع ليها بنصف مليون.
الوكالة إما مطلقة أو مقيدة، إذا قيدته برقم بيع بمليون فيجب عليه شرعا أنه يبيع بمليون، وإذا باع بأقل يضمن الفرق،
يضمن الوكيل الفرق،
يضمن الوكيل الفرق
بما متعارف عليه في السوق.
لا عفوا، أنا قلت لك بيع السيارة بمليون، أم أنت رحت بعتها ب800,000 بدفعك 200,000 من جيبتك. هلا اذا هي وكاله مقيده، اذا وكاله مطلقه قلت لك بيع هذه السياره، فهذه ننظر الى العرف، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. السياره حقها بالعرف هيك بين 700 و800، انت بعتها 700 صح، بعتها 7.5 صح، بعتها 8 صح، بعتها ب5، اذا انت ضامن ل 200,000 ليره سوريه الفرق يعني. نعم، لأقل سعر. أهل العرف يقولون أديش سعر هذه والله. ولك أن لا تقبل الوكالة أصلا إذا ما لك خبير، والحمد لله.
هل يجوز أن يتم بيع المرابحة بالتقسيط، أي علم الكلفة وعلمت الزيادة عن الكلفة منفصلين؟ نعم، هذا يعتبر من بيوع الأمانة ويسمى بيع ويسمى مرابحة، ويجوز تقديم أكثر من عرض على أن يتم الاتفاق على عرض واحد دون أن يحتوي على شروط تغير القيمة مع الوقت. هذا في تفصيل بيع المرابحة. السؤال، بعد أن اشتريت شيئا ما وليكن غسالة واكتشفت بعد فترة أنها مسروقة، ماذا أفعل؟ هل تعتبر الغسالة ملكي؟ تمام. هلا إذا جاءك صاحبها وأثبت أنها مسروقة فيجب أن تعيدها إليه وتطالب البائع الأصلي بالفرق، إذا ما قدرت تحصل ما لك شيء. المهم إذا جاء صاحب البضاعة يطالبك بها فهي من حقه. عند فتح محل تجاري مقابل محل تجاري مماثل، هل هذا العمل يعد حراما بحيث أن هذا العمل قد يؤدي إلى خلاف مع الزمن، وخصوصا عندما أبيع بسعر منخفض عن سعر المحل الآخر؟ هذا الأمر جائز، لا مشكلة فيه، وبهذا قامت الأسواق من قديم، يعني فتحوا محل، فتح ثاني اختصاص، تمام. هلأ ويرجع موضوع الأثم الشرعي أو لا، إذا أنا تعمدت أني أفتح قدامه وأضره الموضوع يرجع للنية، أما أنا تعمدت أني أفتح محل تجاري وأتربح فيه ما في مشكلة شرعي. هل يجوز إذا استأجر شخص عقارا واتفق مع المالك أنه إذا أخلى العقار قبل المدة المتفق عليها أن لا يعيد صاحب العقار تتمة المبلغ للمستأجر عن المدة التي لم يقضيها في العقار؟ يعني اشترطنا من البداية، المستأجر صاحب العقار اشترط، قال لي إذا طلعت قبل بوقت ما ألك شيء عندي، تمام. الأصل أن هذا المبلغ هو من حق صاحب العقار، يعني الموضوع اتفقوا عليه خلاص أنا استأجرت، فإذا كان الاتفاق بذلك ورضي المستأجر فلا مشكلة. رجل لو هلك العقار، لو هلك العقار انتفت المنفعة، هو ما خرج قبل بوقت، انتفت المنفعة، عفوا إذا هلك العقار انتفت المنفعة بغير رضا المستأجر، هو استأجر منفعة هذا العقار، يفسخ العقد ويعاد له فرق المبلغ. هو اشترط عليه إذا طلعت قبل بوقت، أما هون هلك العقار انتفت المنفعة.
شرط فاسد، شرط فاسد بده يرجع العقار ويرجع له مصاري أو يرجع له المصاري.
رجل استأجر عاملا واتفق معه على مبلغ معين فلم يدفع له المال بالوقت المحدد واعتبر دينا، هل يقدر المبلغ على قيمة الذهب يوم السداد أم على أي أساس يحاسب العامل؟ هلا أجرة هذا العامل أصبحت دينا في ذمة من استأجره، في ذمة المعلم يعني. تمام. وهنالك أقوال في سداد الدين، الدين يوفى بقيمته بالعملة المتعارف عليها،
بمثله.
الدين يعني يوفى بمثله. تمام. وهناك رأي إذا كان تغيرا فاحشا، ما ممكن أن نأخذ بهذا الرأي إذا كان تغير فاحش، ولكن رأي الجمهور الدين يؤدى بمثله. بالنسبة لبدل الخلو بين المستأجر والمالك في أثناء العقد، إذا كان المبلغ المأخوذ أكبر من قيمة العقد، هلا لا مشكلة من ذلك، فهو نوع من التعويض عن ضرر فسخ العقد ويتم ذلك بالاتفاق. اتفق أحد الأخوة مع أخيه وأعطاه وكالة عامة وكان العمل كالتالي: الأخ الثاني كان لديه خبرة في تنفيذ بناء محضر يعني متعهد، والمال من الأخ الأول ولم يتفق الطرفان على أجرة أو أي صيغة أخرى، وحدث بعد مدة من الوقت خلاف بين الأخوين. الأول كان يفكر أن أخاه يعمل لديه بالمجان، والثاني يفكر أنه سيعطيه أجرة. نعم الخطأ من الاثنين، لكن ما هو الحل مع العلم أن الخلاف من 25 سنة؟ هلا الأفضل هون طبعا بالأصل هو عم يذكر أنه أخطأ، الأفضل هون أن يضعه محكما شرعيا فيما بينهما يعلم بهذه المصلحة، لأنه هذا مفكر أنه عم يشتغل بالمجان وهذا مفكر أنه عم يشتغل بالأجرة وما حددوا شيء بيناتهم. على أحد القنوات الفضائية قال أحد الشيوخ أنه جاز شراء الشيء المسروق للأشخاص المتضررة والمضطرة، فهل جاز ذلك أم لا؟ هل أن قبل شوي شرح الدكتور موضوع المضطر، الضرورة شيء يعني شديد جدا، ما أنت بتقدرها شلون ما كان، أنا مضطر بدي أشتري، بدي بدل تلفزيوني، أنا مضطر بدي بدل الغسالة. تمام. الضرورة تقدر بقدرها ويفضل أن يعود لعالم ورع في هذا الموضوع.
يعني عفوا أستاذ حسان، المال المسروق هو مال حرام، فتناول المال الحرام لا يجوز إلا كما يجوز أكل لحم الميتة، لحم أكل الميتة حرام، بس يجوز للمضطر أكل لحم الميتة. بس من هو المضطر؟ يعني من فقد واحدة من ضروريات الحياة الخمسة. نفس الشيء المال الحرام، مسروق مال حرام ما بيجوز أخذه إلا لمضطرين، وحتى لو أخذه المضطر يبقى حق صاحبه فيه، لو جاء صاحبه بعد 10 سنين وقال هذا لي عليك أن تدفع له الثمن.
تم الوعد على بيع شيء ما في يوم ما على أن يتم التسليم بعد أسبوع، وبعد أسبوع ارتفع سعر السلعة، فما هو الثمن الذي يجب أن يتم عقد البيع عليه؟ هل الوعد بالبيع لا يبنى عليه حكم، الحكم هنا الثمن الجديد هو ما يتفق عليه الطرفان ساعة انعقاد العقد، يعني بعد أسبوع بدون يسلمه، بس هنا كان وعد، هذا الوعد لا يبنى عليه أي حكم. عملت في مطعم باتفاق بيني وبين صاحبه على عدد معين من الساعات، وذلك لالتزامي بعمل آخر، وبعد 17 عاما من عملي سافر صاحب المطعم إلى مصر واستلم شريكه، كان معه شريك تمام إدارة المطعم، وطالبني بزيادة ساعات العمل، فأخبرته بالاتفاق الذي كان بيني وبين شريكه فرفض وطردني من العمل، هل يحق لي المطالبة بتعويض عن 17 سنة أو أن أشتكي؟ تمام. هلا لك أن تطالبه بالتعويض العادل عن الساعات الإضافية، إذا أثرت الدوام هي الساعات الإضافية بتطالبه بتعويض فرق الراتب عن هذه الساعات وفق الشروط الجديدة، أو لك أن تترك العمل وفق الشروط الجديدة وتطالب بالتعويض المناسب بعدد السنوات التي عملت فيها بحسب العرف، وننصح أن لا تعود إلى المحاكم تجنبا للشجار بين الناس إن استطعت أن تحصل حقك وتعويضك بالطرق السلمية. متى يحق أن نأخذ شيئا من المال المأخوذ ضمانا من المشارك في المزاد؟ وهل يصح أخذ الضمان كله كرسم اشتراك في المزاد؟ هلأ نحن نعرف بالمزاد يجوز أخذ تأمينات أولية وتعاد عند عدم رسو المزاد على المشترك، ويمكن حسم مصاريف إدارية متفق عليها من قيمة هذه التأمينات، ولا يصح أخذ الضمان كله كرسم اشتراك في المزاد. ما معنى لو عجز؟
عفواً أستاذ أحسان، إذن بجوز أخذ مثل ما قال الأستاذ تكاليف إدارية واحد واثنين متفق عليها، يعني من أول ما بتدخل على المزاد بقول لك أنت لو ما رسي عليك المزاد في 1000 ليرة سوري، هي تكاليف دفتر شروط وتكاليف إدارية، وأنت بتقول لي موافق، إذن تكاليف إدارية حقيقية واثنين متفق عليه.
هلأ في أحد الملخصات عم يسأل أخ، لو عجل المشتري في بعض رأس المال في المجلس وأجل الباقي بطل السلم فيما لم يقبض عند الجمهور ويسقط بحصته من المسلم فيه ويصح في الباقي بقسطه، أما عند المالكية فإنه يبطل السلم في الصفقة كلها. المعنى رح نضرب مثال، لو أنا دفعت 100,000 دفعة من الضاعة قيمتها 500,000 تمام، ونويت بهذا العمل أن يكون بهذا البيع أن يكون أو بهذا الشراء أن يكون بيع سلم تمام. هلا عند الجمهور بيكون لك حصة بضاعة بقيمة 100,000 بالخمس، هون 100,000 تشكل خمس 500,000. هلا معنى ويصح في الباقي، يمكن هي اللي اشكلت على الاخ السائل، ويصح في الباقي بقسطه، يعني ما تبقى من البضاعة يحسب كدفعات حسب القسط اللي عم تدفعه، يعني انت بتصير كل ما دفعت 100,000 بتاخذ قيمة البضاعة، بتاخذ بضاعة بقيمة هذه 100,000. المالكية أبطلوا هذا الحكم نهائيا.
يعني من شروط السلم تتذكروا لازم تدفع كل المبلغ هلا، والبضاعة بسلمك المكيا بعد 5 أشهر مثلا، فهلا أنت البضاعة حقها 500,000، أم أنت دفعت لي بعد ما اتفقنا رحت طلعت من جيبتك دفعت 100,000، عند المالكية بطل كل العقد ولا لك شيء عندي ولا لي شيء معك. عند الجمهور قالوا هل 100,000 بتشكل خمس الثمن، إذن أنت يصح شراءك لخمس البضاعة مثلا 10 برادات، لك إذن برادين، والثمان برادات ما في بيني وبينك عقد أبدا، فنزل هذا القسم بقسطه من الثمن كاملا بحصته بنسبته، يعني فالخمس عقد سلم صحيح والأربع أخماس ليس عقدا، ما في عقد بيني وبينك.
لا. كمان سؤال عم يسأل من الملخص، اشترى سيارة فتعيبت عنده وعند إصلاحها تبين له فيها عيب قديم، ليس له رد البضاعة وإنما يكون للمشتري أن يرجع على بائعه بالنقصان، ما معنى ذلك؟ يعني هو لا يستطيع بهالحالة، ليس له أن يرد السيارة وإنما يكون للمشتري أن يرجع على بائعه بالنقصان. هلأ بهالحالة بيرجعوا لأهل العرف وأهل المصلحة بقدر قيمة السيارة يوم اللي اشتراها بوجود هذا العيب فيها تمام؟ يحق له أن يطالب البائع بفرق السعرين، السعر الذي اشتراه وسعر السيارة يوم شرائها مع وجود هذا العيب فيها. إن أخفى البائع عيبا في البضاعة واشترط براءته من العيوب سقط حق شرط المعيب عن المشتري والبائع أثم، هل هذا الحكم صحيح؟ تمام؟ نعم الحكم صحيح، يأثم البائع في كل المال لأنه أخفى عيبا واشترط قال له هاي البضاعة ما فيها شيء وهو يعلم أن فيها عيب، هذا الحكم صحيح يسقط هون حق أنه قال له خالية من العيوب وما شاف فيها العيب، فيأثم البائع في هذه الحالة. طيب. المال حرام، المال لا ما رح نقول كل المال حرام، المال صار فيه حرام بجزء الضرر وجزء العيب الذي كان في هذه البضاعة. خلاص
طيب يجزيك الخير. يلا اذا لكم سؤال تفضل، بس علي صوتك عشان يسمعوا الكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اقترضت مبلغ ولنفترض 100,000 ليرة سورية كانت بقيمة 500 دولار، ولنفترض فيني أقول له اللي أقرضني إنه أنت إلك معي 500 دولار، برجع لك يا هناك.
لا ما بيجوز، بدك الدين ودينه 500 دولار، روح صرفهم، حمل 500 عطيهم بيرجع لك 500. أما عطيتني 100 ما مر معنا، ما بيجوز القرض بقيمته من الذهب أو الفضة أو من سائر الأملاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا، جاء رجل يريد أن يستقرض مبلغ 35,000 ليرة، فأتى معه ب300 دولار وقال هذه رهن، إن لم أسددك 35,000 ليرة سأصرف أنا حاجتي من الليرات السورية وأعيد لك الدولارات الباقية. وهذا الأمر في وقت الإقراض، يعني وقت لي أنا أقرضته، فما الحكم هنا على المقرض وعلى المستقرض؟
هلأ نحن ما أخذنا بحث، في بحث اسمه الرهن، لعل ما نلحقه في هذه الدورة. الرهن الشيء المرهون مغانمه ومغارمه للراهن. فهلأ أنا دينت منك 35,000، حطيت عندك إسوارة، إذا أنا ما رجعت لك 35,000 ليس لك أن تبيع الإسوارة وتأخذ 35,000 وترجع لي الباقي، لكن ترفع أمرك للحاكم، فالقاضي بيجيب الرجل بيقول له رجع له، إذا قال له ما معي بيقول له بيع الإسوارة، إذا قال له ما بدي ما ببيعها القاضي يبيعها، بس ليس لك أنت لا أن تصرفها ولا أن تبيعها،
حتى ولو كان الاتفاق على
ولو كان البيع. ولو كان لو كان، لأنه منافع الرهن ومغارمه للراهن. هلأ لاحقا إذا قال لك صرف عني فبصير.
استعارة الدابة كان علف الدابة على المعير، استعارة الكتاب كان إجرة وصول الكتاب على المستعير، فشو الفرق بينهم؟
في فرق، إجرة الوصول هذه لمصلحة المستعير، أنا حتى وصل عندك الكاسة في نفقات فهذه عليك، أما وأن الكاسة صارت عندك فإذا في إلى خدمات هذه الكاسة فهي علي، كما لو أنها كانت في بيتي. الله أعلم. سيارة مثلا، الصيانة الآنية شان تمشي عليك أنت اللي بدك تركب، أما الصيانة الدورية هي أنا مثلا كل كذا كيلومتر بحط لها زيت، وهلأ حل وقت الزيت وهي عندك فهذه علي أنا المعير.
الوقود، هلأ الوقود هو العلف بالنسبة للسيارة؟
نعم
الوقود.
ايه؟
الوقود هو العلف.
لا لا، السيارة تعيش بدون وقود، بس الدابة لا تعيش بدون وقود، عرفت؟ سيارة لو بدون وقود الوقود عليك لأنك أنت بدأ تمشي فيها، أما الدابة بدون وقود بدها تموت، ذاك أنا بدي طعميه. أكبر الله. واحد بدي حول له مبلغ دينه يا بحمص وموجود، فالتكاليف هذه الحوالي على من؟ على المقترض، هذه لأنه يجوز أخذ الخدمات الفعلية على القروض، القرض حتى يوصل لعندك في له خدمة فعليك. في كمان سؤال؟ تفضل.
بالنسبة للغسالة المسروقة، يعني صاحب المال بيعرف السارق،
بس مين صاحب المال؟ شو مين صاحب المال؟
صاحب الغسالة الأساسي بيعرف السارق، بس السارق باعه، يعني مو لازم صاحب المال يراجع، بس السارق ما دخله باللي اشتراها.
لا، المال في الإسلام محترم لصاحبه، فأنا مالي محترم سواء أخذه سارق أو اشتراه من سارق واحد آخر، فأنا أراجع السارق، ما استطعت أن أراجعه وأراجع من اشتراه منه وباخذ هذه الغسالة منه، ولا شيء للمشتري ليس له شيء حتى إذا المشتري ما له خبر أنه مسروق. اللهم رب هذه الدعوة التامة. أيها الله يجزيك الخير. قالوا من رأى مالا مسروقا فاشتراه لحفظه لصاحبه، يعني مش أنا حبحفظه مشان رجعه لصاحبه، أو حبحفظه من الإهانة قرآن كريم، جازة. هلا وبس يجي صاحبه لي أن أخذ منه الثمن، أنه أخي أنا حفظته لك بهذه الفترة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.